الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. آخر ما قرأناه من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه مسألة فتي العالم أو عمل العالم على وفق حديث، هل يستلزم تصحيح الحديث أو لا يستلزم؟ لا يستلزم. ولما؟ نعم، قد يكون الاعتماد ما هو على ذاك الحديث، وإن ذكره من باب الاستئناس، وإلا يكون تكون العمدة عنده أشياء أخرى. لكن لما وجد هذا الحديث الضعيف موافق للقياس مثلا ذكره باعتبار أن معناه صحيح، والحديث الضعيف لا نجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله، لأنه ما هم رواية تلك الذهبين، قد يكون قاله وقد لا يكون قاله. الراجع عندنا هو الرد، لكن لا نجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله، فكونه وافق النظر والقياس أو وافق الإجماع مثلا فهذا مما نعم يجعل بعض العلماء يستأنس بذلك الحديث ويريده عند الكلام على بعض المسائل، يحتج بذلك الحديث. فلا يلزم من العمل بحديث ضعيف أو الفتية به أن يكون ذلك الحديث قد صح عند من عمل به أو أفتى بمضمونه. قال رحمة الله عليه، قال ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق. وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق، إذا علم عن حاكم أنه لا يقبل الشهود إلا العدول، حاكم عدل يتحرى العدالة في الشهود فلا يقبل إلا من كان عدلا، فإذا عمل بشهادة أناس تثبت العدالة لهم أو لا تثبت؟ تثبت العدالة لهم، هذا إذا كان الحاكم من العدول الذين يتحرون العدالة، وهذا كان فيما مضى من الأزمان. أما في هذه الأزمان فهذا الماد ليس فيه كبير تحري، نعم ليس فيه كبير تحري، فالحكام ما عندهم التحري في قضية الشهود، والتساهل الموجود في مثل هذه الأزمان في قضية الشهود. فعلى كل الكلام في الحاكم المتحري، الحاكم العدل صاحب العلم المتحري الذي لا يقبل من الشهود إلا من علم نعم عدالته، فأولئك الشهود يحكم لهم بالعدالة لأن الحاكم قد قضى بشهادتهم بهذا الشرط الذي سبق ذكره، إذا كان من الحكام العدول العلماء الذين يتحرون في هذا الباب. قالوا: أما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته. والأمر كما قال، العالم إذا أعرض عن الحديث المعين وقد علمه، علم ذلك الحديث وأعرض عنه لم يعمل به ولم يفتي به، عمل بخلافه وأفتى بخلافه، هل يقال أن فتواه بخلاف ذلك الحديث الذي قد علمه ووصل إليه يدل على ضعفه؟ لا يقال هذا. نعم، وإذا أفتى بخلافه لا يدل على أنه رآه ضعيفا، هذا ليس بلازم، فقد يكون عنده ذلك الحديث من قبيل المنسوخ، والحديث المنسوخ هل هو من أحاديث ضعيفة؟ نعم، قد يكون صحيحا، الحديث المنسوخ قد يكون صحيحا قد يكون حسنا، نعم، فقد يكون الحديث صحيح لكن رآه ترجح عنده جانب النسخ مثلا فلم يعمل به لأنه رآه منسوخا، أو لم يعمل به لأنه قد عارضه عنده ما هو أرجح منه فعمل بالراجح وترك البرجوح. تعارض عنده حديثان فعمل بأقوى الدليلين، فقد تكون له بعض الأعذار في عدم العمل بذلك الحديث أو الفتوى بخلافه، فلا يلزم من ذلك أن يكون الحديث عنده من قبيل الضعيف. ولهذا قال: ومن يعرض العالم عن حديث معين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته، وهذا كلام صحيح وفي موضعه. ثم دخل في مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا. هنا بعض الأسئلة يقول السائل: هناك من يجمع بين سورة الإخلاص والمعوذتين في الوتر في الركعة الأخيرة، ولا بأس بذلك، جاءت أدلة متعددة في الباب يقوي بعضها بعضا، فالأظهر هو ثبوت ذلك من حيث السنة، فله أن يقتصر على سورة الإخلاص ولو أن يضيف المعوذتين مع الإخلاص. يقول: ما الطريقة الصحيحة في رفع اليدين في الوتر؟ أم ترك الرفع أفضل؟ لا بأس برفع اليدين أو بترك ذلك فيما يتعلق بالوتر، وإن كنت لا أعلم دليلا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين في الوتر، ولا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، لكن قد جاء عن الصحابة في قنوت النازلة، جاء رفع اليدين في قنوت النازلة، فهذا يدل على أن رفع اليدين في هذا الموضع مما يشرع، لأنه ما في فرق بين قنوت النازلة أو قنوت الوتر. المهم رفع اليدين في الدعاء في هذا الموضع عند الرفع من الركوع مثلا، كونه قد ثبت عن الصحابة أو بعض الصحابة رفع اليدين في الدعاء، فيدل على أن الرفع في هذا الموضع مما يشرع. فإن رفع أو ترك ليس عليه في ذلك حرج. وجاء عن الزهري أنه قال: أدركت الناس لا يرفعون أيديهم في قنوت الوتر، فهذا يدل على أن هذا هو الأمر المشهور ترك الرفع، لكن إن رفعه فهذا ما هو محل إنكار من باب القياس على قنوت النازلة. فعلى كل ما هو موضع إنكار مثل هذه المسألة، فمن رفع أو ترك لا ينكر عليه. وقد جاءت الأدلة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين في الدعاء، فرفع اليدين في الدعاء مطلقا جاءت بذلك الأدلة المتواترة تواترا معنويا. فإذا رفع الإنسان يديه فلا ينكر عليه. يقول: هناك من يقول بطلان الصلاة إذا لم يأتي الشخص بالصلاة الإبراهيمية بنصها مع ذكر الآن، هذه المسألة تكلمنا عليها في درس الصفة، وعرفنا كلام العلماء في ذلك، وأن الألفاظ التي ذكرت في جميع الصلوات هي الألفاظ الواجبة، والألفاظ التي ذكرت في بعض الصلوات ولم تذكر في بعض هذا يدل على عدم وجوبها. ونعم، فهذا هو القول في هذه المسألة، ينظر إلى الألفاظ المشتركة. هو يقول: إذا لم يأتي الشخص بالصلاة الإبراهيمية، فكلامه على الصلاة الإبراهيمية، فعلى كل ينظر كما عرفنا إلى الألفاظ التي ذكرت في جميع الصلوات، فما ذكر في جميع الصلوات فهذا الذي يجب ذكره، وما ذكر في بعضها دون بعض فلا يجب ذكره، إذا لو كان واجبا لذكر في جميع الصلوات الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والظاهر أن الصلاة الإبراهيمية من الواجبات وليست من الأركان، ولا أعلم دليلا يدل على الركنية. وهل الصلاة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة لا تصح إلا بذكر الآن؟ هذا كلام غير صحيح. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تصح ولو لم يذكر الشخص آل النبي عليه الصلاة والسلام. والأدلة جاءت بالصلاة عليه، بالصلاة عليه، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. والأصل في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول القائل صلى الله عليه وسلم. أي نعم. أما ذكر الآل وما وغير ذلك مما ذكر في الصلوات فإن هذا مما لا يجب، حيث الوجوب لا يجب. وعمل من مضى من أهل العلم على هذا، إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على قوله صلى الله عليه وسلم، هذا موجود بكثرة في عمل من مضى من أهل العلم. فمن نعرف القول أن ذكر الآل لا بد منه وأنه شيء واجب، هذا يحتاج فيه إلى دليل، وجوب ذلك يحتاج فيه إلى الدليل. والواجب ما أوجبه الله أو رسوله، وما أعلم دليلا يدل على وجوب ذلك. إلى هنا.